بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 15.
بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير.
ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، لا تبتلى بشخص يشرب الدخان، فبملي الباص والغرفة من الدخان وخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي، إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هاي تسمعوا كثير. لهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، إلا من شاء الله وقليل ما هم، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع من وراءه ولا فلش، كما أنه أيضا يستوفي أجله المضروب، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش الساعة اللي هي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. شاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسعى، حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبتلاقي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين، بل وبعض خاصتهم، يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدر، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهلهم بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
تطبق الوقت الحديث؟
نعم
تطبق الوقت،
بتطبق تطبق وخلاص،
تطبق
وخلاص. واللي بيأكد لك الحديث الثاني، قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، هاي اليهود احتلوا بلادنا. شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذل والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هدول المؤمنين؟ هن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهار. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر؟ أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا. قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله.
لا إله إلا
الله. الأمر الأول: إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجرم المطر سيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعزعها الآلات الحديثة اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ثلاثة أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يفرجها عنكم. شافوا جبل نحط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله، لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الغرار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول أنه هو كان عنده غنمات وإله أبوين وإله زوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسبح، بيتطلب إيش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، فمشي ولما رجع ما وصل إلى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بيحلف فيه الحليب، يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية فمرية مساء، وراح دخل عليه وإذا في نايم. شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وأولاده،
قبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين وأولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما إجا لعنده. قال: فوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيحوا صغار. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر.
واقف
حيران، بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون الفجار والفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية، امرأة غير شريفة، فجامعها رجل واتفق معها على أن تتهم جريج الراهب، وراحت أيام حتى وضعت، وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش؟
الديوانية.
الديوانية أو ساحة أو كذا ما يشبه. قال له شوفوا هذا اللي أنتوا بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحرام. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له أنت يا كذا كذا لمدعي الصلاح والتقوى، يا كذاب يا منافق، هاي أنت فعل فيها. فإجا الرجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان.
الله أكبر. شو عمره فلان سيدي؟
هذا قطعتهم لأن هم قاعدين بوزع أستاذنا للجميع.
مين؟
هم البوزع ولكن قطعتهم.
جزاك الله خير. خلي خلي عندك. لما شافوا المعجزة عرف من كان سريرته صافية. الناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما طلع بيدهم يفضحوا هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون اللي هن كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالتهم هذا ولو أنه برا؟ ثاني يوم أيام في الصومعة قائم يصلي، إجت أمه تدق الباب هو عم يصلي، تدق الباب ما بيقدر يرد عليها. شو بيقول؟ يقول في قلبه يا ربي صلاتي أمي، صلاتي أمي. ما يعني غلب على خاطره أنه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. ككثير من أمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل. دعت عليه قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. الله أجاب دعاها وقدر إيش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي أمي شو ساوي، وذاك الرجل أبي وأمي أولادي، أبي وأمي أولادي من المساء حتى الصباح. يقول بقى هذا الرجل في تمام كلامه فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني. الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أن اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب وقعر. اضطرت الملك وطلبت منه مئة دينار. قال فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. فضلت سلمت حالها قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقلت عنها شوفوا بقى الجهاد هذا هنا. أولا وصل للثمرة اللي صار له مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب 100 دينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قال قمت عنها وتركت لها 100 دينار.
وما أعطيتها من ذهب؟
قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا فرجة. قال فجاحت الصخرة شيئا قليلا حتى قام رجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فرق يعني خير، خيرة رز، استأجرت أجيرا على فرق من أرز، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه. في روايات تانية بتبين أنه هو استقل الأجر ولذلك ترك الأجر الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه، الرز هذا القليل، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء. صوروا 5 سنين 10 سنوات 20 سنة جمع من هالأفة رز يعني وأقل طرش غنم وبقر ومعن الرعيان. ثم جاءني فقال لي يا فلان أعطني حقي. قال انظر الغنم والبقر اذهب وخذها. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. قال فذهب واستعطها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من الإسرائيليات اللي تسمعوها وما أنزل الله بها من سلطان.
ولا تصدق لكلامك يوم الجمعة هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ زي ما بتتفضل فيها بالضبط.
كنا في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث
لا يحتسب. هاي صورة للمخرج، كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بدائل مخرج ما بيخطر على بال الإنسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وتصلها أيضا كمثال كيف أن ربنا يرزق عبده التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، أحمد بن عبد الله مثلا صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا بها السحاب يفرغ مشحونه من المطر على هذا البستان. طلع لا رجل يعمل في الأرض، سلم عليه ولعله خاطبه باسمه، تعجب ذاك الرجل، كيفك أنت رجل غريب شو عرفه؟ قال له أنا سمعت السحاب كذا وكذا. فلما صب السحاب مشحونه من الماء على الأرض فعرفت أنك أنت هو المقصود لذلك. فبمن نلت هذه الكرامة من الله؟ قال شأن الصالحين. أنا رجل عادي لا أدري، لكن أنا عندي الأرض بخدمها وبحصدها والحصيد منها بجعله 3,000، ثلث أعيده إلى الأرض، ثلث أنفقه على نفسي وعيالي، والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وأقاربي. قال له هو هذا. انظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض، مش باله أنه ربنا رح يكرم الكرامة هذه، يخص السحاب بأرضه. هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تأخذني بقى جرجنة أصل الموضوع، يكون واحد عنده شوية فلوس وين بدي يحطهم؟ يعني بخاف انه ينسرق هذا المال. وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن متيحت لي زيارة ولقيت هناك بعض المحاضرات، فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا سؤال في مانع يا استاذ نحط مالنا في البنك؟ لا ما بيجوز، حرام، انت مسلم والرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش قائم في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام، أما أنت تطعم الربا هذا مو داية في مخهم أنه هذا حرام. شو معنى أنت تطعم الربا؟ يعني يكون سبب أنت لإطعام الربا، أنت ما بتأكل ربا لكن أنت بتكون سبب لإطعام الربا. الرسول يقول عن الله آكل الربا ومؤكله، مؤكله اللي بيطعم غيره، وكاتبه وشاهديه. ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينسرق، وأنا ناس ملاح، أنا رجل بخاف من الله ما باخذ ربا. لك يا مسكين أنت لما حطيت المال في البنك، البنك عم يشتغل فيه، عم يأكل ويؤكل، يأكل هو بطعم غيره الربا، فأنت السبب. ولعلنا جميعا نعلم شو رأس مال البنوك؟ أموال المودعين. البنوك ما في عندها رؤوس أموال، إنما مجموعة الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيكون البنك، هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الأرض. هذا كله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته اللي خلقهم من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك واجبنا في هذا الزمن الذي أصفى عدد المسلمين 900 مليون وأكثر مستعبدين من الكفار، ومن أقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة ونحن نعد 900 مليون مسلم، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو معنى الغثاء؟ القش الخفيف رغوة اللي بيجي مع السيل، ما له وزن ما له قيمة. فأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو السبب؟ قال عليه السلام: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: فضلت على الأنبياء بخمس خصال، يذكر من جملتها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون بيصلوا الخبر بيرتعشوا خوفا، كرامة من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت في الأمة على حد قول عليه السلام: العلماء ورث الأنبياء. فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزوهم. الآن عكس القضية: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على أنه نغض النظر عن محرمات الله عز وجل. ما نقول هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي من الشؤون الآخرية. أما آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لافتات. أول ما نضعها هنا في القلوب، شو قيمة اللافتات؟ جمال لا ينطق. لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجدران وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا لما علمنا
من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يبطل الصيام ولا يؤثر على السمشي. فهل هذا في الحج إن كان محرما؟
يعني هل هو له حكم الجماع أم لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه. بالنسبة للحج، متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. وإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام.
طب ممكن شيخنا تبين شوي بالنسبة للصيام؟
بالنسبة للصيام
يعني ما تسأل شيخ إلا بقول لك هذا صيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا.
هذا صحيح، هذا المذاهب الأربعة هكذا. لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماع.
مين مثلا؟
عائشة مثلا. عائشة وحازم بن الوقاص، حتى في أثر عجيب وصحيح أنه قالت لأحد أقاربها، أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي الصديق، كان متزوجا حديثا، فقالت له أنه داعي بعروستك. فأجاب، طبعا دني رمضان، فأجاب بأنه يخشى، فقالت أنه لا يفطر إلى الجماع. عائشة وفي نحو هذا المعنى أنه لا يفطر الجماع عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جليل من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال. أنا أتمسك بذلك، يعني أحل لكم ليلة الصوم. شو وقع المحرم؟
الجماع.
والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفطر، لأنه ممكن قائل يقول إيه ما بيجوز واحد في جامع زوجته في نهار رمضان. صحيح، لكن إيه وين الدليل أنه بيفطر؟ يعني كما نقول نحن لمن يقول إيه هذا لأن ارتكب محرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي
البرقاوي
عفوا. ونقول له كمان الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما ارتكب محرما، هل يفطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون أفطر هون ما أفطر؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام. هذا أنزل، يعني أنا عارف أنزل، لكن وين الدليل أنه اللي بينزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يفطر؟ لها بحاجة دليل، ما في دليل.
أو أكل الغبا.
فلذلك هم يفرقون، لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع. فلذلك ما بيجب عليه الكفارة اللي بينزل باللمس بالنظر، وإنما بيجب عليه قضاء دون كفارة. الكفارة وجبت بالجماع، إذن هذا ليس جماعا، لأنه لو كان جماعا أو في حكم الجماع كانوا بيعرضوا عليه قضاء مع إيه؟ مع الكفارة. إذا بأي دليل أوجبتم الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملتوا ما عملتوا الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر؟ ما في دليل. بالإضافة نعم، بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه الآثار الصحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع.
ولا يقال والله أحوط إنه ما يفعل.
طبعا بعض ما في مانع أن يقال أحوط. هي نفس السيدة عائشة اللي قالت إنه الجماع هو الذي يفطر، قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك.
حتى ما جروا إلى
الثاني هنا إيش مقصد.
ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فإذا الأول شاب والآخر شيخ.
سألي هنا قول عائشة أيكم مملك إربه المخصوص به الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع. غريب رغم أنه كثير من العلماء السابق ينقل الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر، اتفاق ينقله. اتفاقهم غير متفق.
كيف اتفاقه على رأس مخالفين عائشة؟
طب لو الشاب طبعا في رمضان قبل، طبعا ما في مثلا
لسه
لا ما بالنسبة أنا اللي فهمته يعني إنه للشيخ الكبير يعني لو قبلنا مش يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ما وافق نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا إنه مثلا إنه يأثر عليه هذا الشيء أو كذا مش مهم يعني
لأنه في العافية
يعني العلة هون قوة الشهوة
نعم
لو في شاب ضعيف الشهوة وشيخ قوي الشهوة نمنع الشيخ من بيت الأسباب
تمام
الله يجزيك الخير
من هذا شيخنا في ناس كثير بتحرجوا يزوجوا أولادهم أو هم الشباب يزوجوا في بداية رمضان أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة على العروس إذا كان سلكت
رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا شرف زينة
من المعلوم أن العدة هو الاستبراء الرحمي
نعم
فإذا كان معلوم على وجه اليقين أنه الولد منه
نعم
ما في داعي للعدة نعم
في وجهة لكلام بعضهم أنه هذا وذاك الولد ولد سفاح فلا يجوز أن نخلط ما حله الله بما حرمه الله فالأول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام والآن هذا صار زوجته بالحلال
هذا صحيح لكن هي المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني شو ناويين أن يسووا بها الولد
ابنهم
الولد
هي أكثر
بدهم يربوه التنين
هي أكثر
لكن هذا يرث في هذه الحالة الولد
لا
يرزنا طب ايش استاذي هذا حله يعني اذا ما تزوج اذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو للزانية
طبعا الولد لأمه
طبعا لأمه
في حالة الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر
لا أعلم لي هذا حل حرام حرام وابن زنا ابن زنا والحلول اللي يلجأ فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية إنه واحد يفترس امرأة بيزوجوا مع بعض البعض تنتهي المشكلة
حتى أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر انه البنت مخطوبه لابن عمها هذه البنت التي فعلت بهذه وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعله مخطوب لابن عمته
لا حول ولا
قوه الا بالله يعني من المشاكل
لا
تخيبها هل صح عن ابي بكر او عمر في هذا الموضوع ان زوج رجل زنى بامراه او شاب زنى بفتاه بعد ان اقام عليهما حد
هي عندي علم
قرأنا في بعض كتب التفسير
في أي مثلا تذكر
بذكر في سيرة الأحكام الصابوني موضوع في الزنا ذكر هذا الكلام نقل عارف عن أبي بكر أو عن عمر وأغلب ظني عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض
طيب هذه مشكلة سهلة بس في حمل
لا ما فيش ذكر حمل
المشكلة في وجود حمل.
وفي هيك حال أستاذي بالنسبة للزوج الأول، شو موقفه؟
الزوج الأول
يعني نعم شرعا زوج أو الخطيب الأول، خطيبها
مكتوب كتابه عليه؟
مكتوب كتابه عليها.
إيه؟ يعني على ذمة رجل آخر.
فشرعا ما هو المطلوب منه؟
ما هو المطلوب من مين؟ من الزاني
من
ولا؟
لا من الخاطب.
من الخاطب. وعلم؟
علم. أنا ذهبت عنده للبيت.
للبيت.
أنا ذهبت إليهم.
أيه.
لأحل الإشكال.
آه.
ولا ما صار إلى حل حتى الساعة.
كيف يمكن حل الإشكال؟
آه. مشكلة. مشكلة كبيرة.
و بإمكان دفع طبعا المهر فبيرجع.
هو ابن عم هل لزم بكون ابن عم أخو أبوها؟
مش مهم يعني هذا ما بيقدم ولا بيأخر.
نعم هو في شيء أستاذي كأني أنا شعرت من الأهل رغم أنهم عندهم يعني نزعة دينية طيبة، شعرت أي نعم شعرت بهذا، شعرت أنهم بدهم يخرجوها من السجن لأنه الآن هي في السجن وكذلك الشاب، أنهم بدهم يخرجوها على أساس أن يزوجوها لابن عمها ثم يذبحونها. نعم هذا الذي يعني استنبطت من أقوالهم من أفعالهم. لذلك نعم لذلك أخذت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاح، أخذته برا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت، فإن صحيح أخطأت وأنت لا تعالج الخطأ بخطأ آخر، ابحث عن حل غير القتل. قال لي لا إحنا ما بدنا نقتل. قلت له بس أنا يعني أرى الشباب متحمس لهذا.
لا حول ولا
قوة.
مصيبة على مصيبة. هن المشكلة هن بيكون سبب المشكلة. فبدهن بعدين يقضوا عليها بمشكلة أخرى. بيتهاونوا في تربية البنات.
سبحان الله أقسم.
بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط. إيه هذا ما في حدا غريب، هذا ابن عمنا، هذا قرايبنا، هذا كذا. حتى تقع الواقعة، لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت.
يصير واحد عنده شرف وعنده
بعدين لو زوجوها يا شيخنا القديم حرام يعني لأنه مدخول بها الآن يعني فضة بكارتها بالحرام، فحرام عليهم برضه يزوجوها. أستاذي في بعض الناس قال أنه في هيك مسائل من باب سد الذريعة ومن باب تعليم البنات أنه والشباب الفساق إنه ما يفعلوا هذا الفعل ويمكن أنه في حل نهايته الزواج، فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس اللي
يدخل بها
نسبها العالي أو مثلا، فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليها ويتزوجها. بعض الناس إيش يقول؟ يقول إنه حتى يعني من باب سد الذريعة والتخويف نجيز لأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها، فهل هذا الكلام له وجهة من الصواب؟
أعوذ بالله هذا مخالف للشرع.
سمعت أن الإمام الشافعي يقول أقتله بها.
كيف؟ أقتله
بها
لو قتلها.
قتلها أقتله بها.
أيوه
أقتله.
أي معقول لأنه تعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي وجهته
والله نقله لنا أي شيخ أحدهم.
طيب شيخنا هذا بيختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما.
الله أغير منهما
مثلا. حديث سعد هذا بيختلف عن ذاك. ليش هذا يعني جائز وذاك؟
من الذي يفعل؟
مين قال انه هذا جائز؟
يعني مش جائز يعني في حال انفعال الرجل. في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها، ما في الحديث ما بتدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وضحه أو منعه.
إيه لكن في من حديث أنه أجازة.
لا
فإذا
أجازة يعني لكن في حال هذه
يعني الحمية
فهمت انت الحالي بدك تلحق فيها حالة اخرى
قتل
لك وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها ثيب زوجة رجل غيور فشتان بين الأمرين
وجوز الشيخ ما مش القاتل يقتل زوجته
ما قال له أنا ما بيجوز
هنا استفاد في مسألة
كل فائدة من الحديث شو استفاد من الحديث إنه
بارك الله شكرا
شو استفاد من الحديث شيخنا وأنا أغير وجوه
خبر
شو يستفاد
أتعجبون من غير اتصال
أنا والله استفاد منه إنه الله شرع الحدود لأنه الله غيور وإن سعدا لغيور وإن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش
يعني نستفيد من هذا الحديث إنه أصبر أنت فالله أغير سيقيم الحد عليها
لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك لا يجوز أن يقتل إلا بعد إتيان الشهود الأربع وهذا نادر جدا
أستاذي إذن هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد
وزنت
هذا لا يقام عليه الحد بأنها يعني
حد الرجم
ترجم إنما تجلد وكذلك الزوج نفس الشيء
أما لو دخل ولو يوم انتهى صار محقق
التدريس يا شيخ
نعم
أنا أعمل مدرس ابتدائية وإعدادية الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب بدرس وإذا ما ضربته ما بدرس فهل يجيز للإسلام أن أضرب على الإيدين مثلا أو على القفا أو على الإيدين من باب مصلحة الطلاب
إيش عمره
من 10 إلى 14 سنة
طبعا يجوز
يجوز وشعرنا مع الضرب بس بدرسه وبيحسب حساب ولما خفف الضرب بدرسوش
سدد وقارب
بس يسمح لكم بذلك
احنا ان شاء الله يعني مسموح
تصرف اداري يعني
لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا من 8 سنوات
اداري
مش قانوني يعني
اداري من عندي انا مش من الاداره نفسها
كمان هو من عندي
ايوه الله
نصلي
احنا جماعه يا شيخ
جماعته
مذكرين
لكن
نصلي معك لله
تفضل يلا
شيخنا رجل جامع زوجته في حالة الكدرة يعني كانت حائض وصلت إلى الكدرة والصفرة هل يجب عليه الكفارة ولا
طبعا يجب كفارة لا فرق فيها لا في بعض أحيان ضعيف كفارة لابد منها ما دامت حائضا
دينار ونصف دينار يعني كم تقلل في هذا الزمان
كل كفارة هي
كم تقدر الآن
ما بعرف كم هي قيمتها أصلا
هو في المسألة الأستاذ بس قول ابن عباس نصف دينار ودينار هذا ولا في غيره حديث
طب نصف دينار من عند نيرنا ولا من الذهب معروف
دينار
معروف شاب ما يطلع أكثر من مش نزل
دينار بدها حوالي ورقة زي ورقة من القدر
بديش 20 دينار 20 دينار تخيل طيب شيخنا إن والله سألني واحد في اليوم القوم قلت لك الأساس أتذكر ذلك قال شيخنا إن قالت له إنها طهرة وهي حد اعتقادها يعني إنها طهرة وبعدين جاها شيء زايد من الصفرة أو الظاهر من دقيقة حيض نهاية أيام الحيض فهل عليه شيء هو؟
إذا جمعها وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء
في هذا الباب السابي الذي الذي يأتي امرأته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟
إلى بينه وبين ربه يعني؟
بينه وبين ربه.
لا ما يلزمه شيء.
وإيش بينه وبين الناس مثلاً؟